وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فما زلنا كتاب الرضاعة في آخر كتاب الرضاعة السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم.
مرضية وإن شهدت به مرضعته نسخة مرضية أي تبع مرضية شهدت به مرضية يعني مرضية به.
وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم متفرعة بالرضاع أو بأجرة. لحديث عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: وكيف وقد زعمت ذلك؟ متفق عليه. وفي لفظ للنسائي: فأتيته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة. فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ خل سبيلها. وقال الشعبي: كان القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع. وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة. وظاهره سواء شهدت على فعل نفسها أو على فعل غيرها في الولادة.
نعم، هذه مسألة من المسائل التي ذكرت في أبواب الرضاع أو في كتاب الرضاع، وهي مسألة الشهادة. فإذا شهدت امرأة مرضية يعني في دينها بأنها أرضعت هذا الطفل، أو أنها شهدت بأن هذين قد رضعا من امرأة وسمتها مثلا، فإنه يفرق بينهما، ويكفي في هذا شهادة امرأة واحدة، وذلك احتياطا للفروج، احتياطا للأعراض. فلو أن امرأة واحدة شهدت أن فلان أرضعت فلان وفلان، أو أنها هي أرضعت هذا الولد أو أرضعت هذه البنت، فإنه تقبل شهادتها. والدليل على ذلك ما صح من حديث عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. يقول عقبة: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت ذلك؟ بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل قولها وقبل شهادتها، حتى جاء في لفظ من النسائي قال: فأتيته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة، يعني كرر على النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت: إنها كاذبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما. هذا دليل على أن المرأة الواحدة تقبل شهادتها في الرضاع. فإذا أخبرت بأنها أرضعت فلان أو أرضعت فلانة، أو أنها شهدت بأن هذين أرضعتهما فلان من الناس، فإن قولها يقبل. وهذه قاعدة مهمة في الشريعة، وهي الاحتياط للفروج، الاحتياط للفروج. فلأن الأصل في الأضواء التحريم، الأصل في الأضواء التحريم حتى يأتي الدليل المبين، وهنا أرجع إلى أصله. وهذا يحصل كثيرا حتى في وقتنا الحاضر، يحصل الآن أن تقوم امرأة فتقول: فلان وفلان أخوان أو أخوين، أرضعتهما أو أرضعتهما جدتي أو أرضعتهما فلان من الناس، ويفرق بينهم. نعم
شيخنا، أحسن الله عليك، يعني أليس من تثبت من قول المرأة هذه
مرضية، لأن قلنا بأنها مرضية، امرأة مرضية إذا شهدت بأن أرضعت شهادة الرضاع المحرم في الحولين وخمس رضعات قبل غيرها. أما إذا كانت امرأة مشهورة بالكذب أو مشهورة بالدجل أو مشهورة بالفسق فإن لا يقبل الحول على قاعدة الشهادات، يعني ينظر في باب الشهادات. نعم.
ومن حرمت عليه بنت امرأة من النسب كأمه وجدته وأخته وبنت أخيه وبنت أخته أو بمصاهرة كربيبته التي دخل بأمها إذا أرضعت طفلة رضاعا محرما حرمتها عليه أبدا كبنتها من نسب. ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة رضاعا محرما حرمتها عليه أبدا، لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة.
هذا ضابط مهم في أبواب الرضاع، وهو أن كل رجل حرمت عليه بنت امرأة من النسب فقامت فأرضعت طفلة رضاعا محرما كما مر معنا بشروطه فإنها تحرم عليه على التالي: كل امرأة حرمت على رجل من النسب مثل أم الإنسان، أمه أو بنته أو أخته مثلا أو بنت أخته أو بنت أخيه، هؤلاء كلهم إذا أرضعوا بنتا فإنها تحرم على هذا الرجل حرمة مؤبدة. هذا ضابط مهم. الضابط الآخر: كل من حرمت عليه بنت رجل، بنت رجل، كل من حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة رضاعا محرما فإنها تحرمها على هذا الرجل حرمة أبدية، حرمة أبدية. كل امرأة، كل رجل حرمت عليه بنت رجل، حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده إلى آخر المحرمات من جهة الأب، ثم قامت فأرضعت طفلة رضاعا محرما فإنها تحرم على هذا حرمة أبدية، تحرم عليه على التأبيد لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. بهذا يكون قد انتهينا من كتاب الرضاع، وأنا سأذكر في دقائق بعض المسائل من باب الإعادة فقط، لأنه راجعني كثير من الشباب وما كنت أظن أن بعض المسائل البسيطة والسهلة تشكل على بعض طلبة العلم. أولا، معلوم بأن الرضاع من الأمور التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة وهو محل إجماع من حيث الجملة. الله جل وعلا ذكر المحرمات من النساء الأمهات والأخوات من الرضاعة، قل جل وعلا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذا الأمر الأول. طبعا مسألة الرضاعة بالإجماع من حيث الجملة أنها محرمة. الأمر الثاني ما يتعلق بالمرضع والمرضعة واللبن، فكل مسألة من هذه المسائل تحتها أحكام. بالنسبة للمرضع فيه شروط حتى يكون الرضاع محرما. الأول مسألة السن، وقد ذكرنا لكم بأن القول الراجح من أقوال أهل العلم على أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، ما كان في الحولين، وما سوى ذلك فإنه لا يحرم على الصحيح الراجح من قول من أقوال أهل العلم، من أقوال أهل العلم. ذكرنا في المسألة ثلاثة أقوال، من يسردها سرد؟ سرد 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 ثلاث أقوال ذكرنا في المسألة، ما تراجعون منكم؟ أبو محمد حولي أحسن، 30 شهر، ها نسيتها، هي عين المهمة، ذكرتكم عبد العزيز. ها لا لا الظاهرية تفضل أرضاع الكبير إنه لا حد له، يعني ليس فيه زمن معين. شيخ الإسلام ماذا ذهب؟ محمد ذهب إلى أنه يجوز رضاع الكبير للضرورة أو الحاجة الموجودة في حديث سالم مولى أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة. طيب بالنسبة للبن أو بالنسبة للمرأة، هل يشترط في المرأة أن تكون ذات بعل؟ هل يشترط في المرأة أن تكون ذات بعل؟ يعني هل يثوب اللبن عن فحل؟ لا بد من إثابة اللبن عن فحل. بجواب لا بد أن يتوب عن فحل. وش رجحنا احنا؟ رجحنا ها برضه ها؟ لا أنا ما رجحت، أنا قلت ممكن الذكر أن ترضع إذا تاب، فإذا كان عندها لبن إيش كان محرما. أوقف ولا كمل؟ ها؟ لا بس أنا والله مصدوم شوي، المسائل ما عندنا سبعة أيام أو ستة أيام بس، نحن أخذناها يعني مسجلات كثيرة بعد ما شاء الله. طيب بالنسبة للمرأة ذكرنا بأن بالنسبة لي ذكرنا مسألة، وقلنا أحيانا يكون الطفل محرم على الرجل يعني من جهة إناثه، لكن لا يكون ولدا للمرضع، لا يكون ولد للمرضع. ما هي صورته؟ ها؟ أيوة رضاع غير إيه؟ أحسنت. يعني مثل الرجل عنده أربع نساء، فيرضع الطفل من الأولى رضعتين، من باقي النساء رضع رضع، فإنه لا يصير إيش ابن للنساء، إنما ابن لمن؟ ليش؟ لماذا؟ ليش ابن للرجل ومو ابن للمرأة؟ أحسن، لأن اللبن تابع الفحل والفحل هو الرجل. طيب ترتب عليه أحكام؟ إيش الأحكام المترتب على هذه المسألة؟ نعم محمد. أحسنت بارك الله، يعني بالنسبة لجميع النساء يجوز لهذا الولد أن يتزوج مثلا أخوات المرأة هذه أو عماتها أو أمها مثلا فيما إذا كبر، يعني يتزوج، لأنه ما يترتب عليه تحريم. لكن بالنسبة للأب ترتب عليه، كل ما هو من طرف الأب ينزل الإبن منزلة الإبن النسبي، منزلة الإبن النسبي. طيب بالنسبة لضابط الرضعة ما هو؟ ضابط الرضعة، الرضعة ضابطها ما شي حد ذلك، الإشباع. المذهب المصفى الواحدة تعد رضعة، صحيح الإشباع تكون وجبة كاملة، بمعنى أن الطفل إذا رضع ثم عطس ها ترك الثدي وعطس تحصل رضعة في المذهب؟ إلا في المذهب تحصل رضعة، المذهب يقول الرضعة، الصحيح أنها لا تتضرر حتى تكون إيش مشبع، يعني يترك الثدي مرة تكون مشبع. طيب بالنسبة لعدد الرضعة نذكر لأقوال العلماء فيه، فصل لي تفصيل خلاص، أنا ما اليوم ما في درس النفقة ما دام الأمور بهالطريقة هذه ما هونا. بالنسبة لعدد الرضعة نذكر لأقوال العلماء خلاص. القول الأول رضعة تحرم، مجرد رضعة لا تحرم. قول من هذا؟ لا الله يهديك. ها طلح بس ها أيوة وغيرهم يقولون الجمهور، يقولون يذكرون الجمهور يقولون يعني في كل مذهب قول. طيب رضعة واحدة. القول الثاني أيوة خمس رضعات من حرمها. طيب احسنت. القول الثالث غير بالحسبة. لا تحرم المصة. ترجح انت صلاح. ها اكيد تقليد هذا ما تجوز تقلد. لكن عطنا الدليل. ما هو الدليل؟ عطنا اياه. ما هي الدليل الثاني؟ ايوه الشاهد. الشاهد القصة طويلة. الشاهد من الحديث ارضي خمس رضاعات. هذا دليل على ان الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضاعات. كان خمس رضاعات. طيب بالنسبة للحولين ايش؟ في قول الرابع والعشر رضعات ومذهب عائشة المروي عن عائشة وبعض السلف. بالنسبة لزمان الرضعات على قول من يقول بالحولين، على قول من يقول بالحولين إذا أرضعته بعد الحولين بأسبوع ما الحكم؟ عبد الله
المذهب المالكية أنه يأخذ حكم السنتين لقائدة أن ما طارد شيء أخذ حكم.
بعض المالك وليس كلهم. هذا بعض. طيب ما الذي دفع عنه؟ ما الذي دفع عنه يقول به؟ طيب على مذهب الحنفية ماذا يكون؟ مذهب الحنفية حنفيين شو يقولون؟ 30 شهر. إيه؟ وعلى هذا يكون إيه؟ محرم. طيب بالنسبة للحنابلة والشافعية
قال شيء غير محرم أنه كلهم مشترطوا الحولين.
إيه؟ ولذلك يقول الحنفية والشافعية يقول لو أنها أرضعته بعد سنتين بيوم فإنه إيش؟ لا يحرم بيوم. أما الحنفية فهم يقوم بثلاثين شهر، والمالكية يقولون بأنهم يقولون بمسألة ليس المقصود تمام الحولين، إنما المقصود أن يرضع بنا في هذين الحولين، وأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فلو كان شيئا يسيرا فلا بأس، إذا كان شيئا يسيرا فلا بأس. طيب بالنسبة للطفل الذي رضع من هذه المرأة من الذي يحكم عليه؟ طيب أضرب لكم مثال حتى تبسط المسألة. زيد طفل صغير رضع من فاطمة، رضع من فاطمة، وفاطمة عندها بنات عندها أولاد، ماذا يكون وضع زيد بالنسبة للبنات والأولاد؟ طبعا نتكلم عن الرضاع المحرم، يعني الآن نتكلم عن الرضاع المحرم. سنتين، خمس رضعات مشرعات، يعني مرة. لا أحد يقدر يفصل لي يقول كذا، لا نتكلم عن رضاع محرم. زيد رضع من امرأة اسمها فاطمة وعندها أولاد وبنات، ما وضع زيد بالنسبة لها للبنات والأولاد؟ شو يصير؟ يصير البنات والأولاد شو يصيروا لي؟ إخوان من الرضاعة، إخوان من الرضاعة. طيب بالنسبة لي أخو زيد من الرضاعة اللي اسمه أحمد ابن فاطمة، يجوز يتزوج من أخت زيد النسبية؟ أنا قاعد أتفرج. طيب يجوز. الجواب يجوز. لماذا؟ ليس له معنى. نعم سلم أخوان زيد هذا لدينا من السبيين الذين يرضى ليس له معنى. لذلك يجوز لزيد أن يزوج أخته من الرضاعة لأخيه من النسل. يجوز ولا لا؟ يجوز لزيد. يقول يعزمكم بكرة يقول على زواج أخي من أختي. صح؟ يصح. أخته من الرضاعة لأخيه من النسل. لأخيه من النسل. طيب بالنسبة لأبي زيد من الرضاعة شو اسمه؟ سميناه بكر مثلا. أبوه من الرضاعة. هل يجوز أن يتزوج أم زيد النسبي؟
يجوز.
يجوز. لماذا؟
لأنه ما حرم إلا الذي رضع.
أحسن. ما العلاقة؟ ما العلاقة بأمه؟ ما العلاقة؟ طيبت صدري اليوم صراحة. المسائل هذه سهلة جدا. ما كنت أتوقع يعني أن كلمني بعض الأخوة والله شككت صراحة. طيب فضل.